أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآل علي: مع الحق والحق مع علي. صدق النبي صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال في جواز الانتفاع بالمتنجس. كنا يعني بالأمس وضحنا المطلب، لكن بقيت يعني قبل الذهاب إلى بحثنا في هذا اليوم، عبارة الشيخ في المسالك اللي هو الشهيد الثاني عليه الرحمة تقريبا يعني شرحناها بالأمس باب تأكيد للمطلب. نعيد العبارة فقط: وقال في المسالك اللي هو الشهر الثاني في ذيل كلام المحقق الحلي قدس سره في الشرائع: وكل مائع نجس على الأذهان. يعني في مسألة أنه لا يجوز بيع المائع النجس عدا الأذهان للاستصباح به، هو هذا حيث قال: لا فرق في عدم جواز بيعها، يعني ما يجوز بيعها المائعات المتنجسة، على القول بعدم قبولها للطهارة، هذا على مبنى أنها لا تقبل التطهير، خلاف مبنى من اللي هو العلامة الحلي الذي قال بإمكانية التطهير، بين صلاحيتها للانتفاع على بعض الوجوه وعدم بين صلاحيتها للانتفاع على بعض الوجوه وعدمه، ولا بين الإعلام بحالها وعدمه على ما نص عليه أصحاب. يعني بين صلاحيتها للانتفاع على بعض الوجوه وعدمه، ولا بين الإعلام بحالها وعدم على ما نص من عليه الأصحاب، يعني من عدم الجواز مطلقا كما أشرنا. الآن كلامنا هنا، يعني هو المصنف لماذا، يعني الشيخ المطوى الأنصاري قدس الله نفسه الزكي، لماذا ذكر عبارة صاحب المسالك؟ لكي يؤكد، يقول بأن عبارته يظهر منها موافقته، وهو أن الأصل في المتنجز جواز الانتفاع به إلا ما خرج بالنص. فقال: وأما الأدهان المتنجسة بنجاسة عارضية كالزيت تقع فيه الفأرة، فيجوز بيعها لفائدة الاستصباح بها. يعني هذا الفار إنما جوزنا فيه البيع لأنه جاء في النص أنه يجوز بيع الأدهان المتنجسة إذا كان القصد من ماذا؟ الاستصباح بها. وإنما خرج هذا الفرد بالنص، وإنما خرج هذا الفرد بالنص، وإلا هنا يعني وإلا فكان ينبغي مساواتها لغيرها من المائعات المتنجسة التي يمكن الانتفاع بها في بعض الوجوه. يعني كأنه يريد يقول بأنه لولا هذا النص أنه قال استصبحوا فيها، يعني جواز بيع فقط في الاستصباح، وإلا لولا هذا النص وإلا يجوز أن ننتفع بها في سائر المنافع كبقية الأمور المائعات المتنجسة. فهذا يكشف من عبارته سائر المائعات المتنجسة، يعني يجوز الانتفاع بالمائعات المتنجسة إلا ما خرج بالدليل. قال: على بعض الوجوه، يعني ومع ذلك يعني يجوز بيعها، على ومع ذلك يعني يجوز الانتفاع بها، ولكن لا يجوز بيعها لأنه جاز بيع الدهن المتنجس بسبب ماذا؟ النص. إذن عندنا مسألتان: مسألة الانتفاع ومسألة جواز البيع. الكلام في أصل جواز الانتفاع به، البيع مسألة أخرى. فإذا هنا
عدم الجواز.
أحسنتم، هذا اللي ربما النكتة ما تضحك بالأمس. إذن البيع بما هو بيع لا يجوز، وإنما جوزه الناس، وإلا بقية المنافع في يعني في المائعات المتنجسة إذا يستفاد منها في بعض الوجوه يجوز، في التطلية، في التصبيغ، في التدهين، في التطيب، في كذا وما إلى ذلك. إذن كشاهد جاب لما يريد من جواز الانتفاع بالمتنجس مطلقا بغض النظر عن البيع وعدمه. واضحة هذه النكتة؟ بعد ذلك يقول: إحنا طبعا قرأنا العبارة هذه إلى أن وصلنا، ثم إنه المصنف هنا يقول، لاحظوا إياي، ثم لو فرضنا الآن، يقول أكثر من ذلك الشيخ الأنصاري على رحمه، بالأمس أشرنا بأنه يقول: أنا اطمئناني بأن حتى قدماء الأصحاب يرون ماذا؟ يرون أن الأصل في الأشياء جواز الانتفاع، أن الأصل في المتنجسات جواز الانتفاع بها مطلقا إلا ما خرج بالدليل. يقول حتى في كلمات المتقدمين من العلماء اللي يظهر أنهم لا يقبلون هذا الأصل، لا موجود في كلماتهم، لو تؤمل حق التأمل. يقول يقول لو فرضنا الآن لو سلمنا لا إن إنه القدماء يخالفون أصالة الجواز ويقولون بأصالة المان. يقول ثم لو فرضنا مخالفة القدماء من مسألة أصالة الجواز كفى موافقة المتأخرين في دفع الوهن عن الأصل اللي هو المقتضي للبراءة. إنه نشك يجوز أو لا يجوز، الأصل ماذا؟ الجواز. والقاعدة السالمين، القاعدة يعني المقتضي حلما في الأرض إمساكا كما قلنا وانتفاعا متقل إلا ما خرج بالدليل، اللي هو استدل بآية اللي ناقش السيد الخوي عليه الرحمة، تذكرون آية ذكرها ولكن ناقشناها يعني ناقش السيد الخوي عليه الرحمة، قال والقاعدة السالمين عما يرد عليهما، يعني على هذا الأصل وما هذا وهذه القاعدة. واضح لهنا أخواني البحث؟ الآن هنا عشان لربط، ثم أنا بعد يعني أقرأ ومع التوضيحات يعني عشان الوقت لا يداهمنا يعني. ثم يقول على تقدير جواز غير الاستصباح من الانتفاعات، يعني إذا جوزنا يعني ثم على تقدير جواز غير الاستصباح، يعني كما اخترنا بأنه جواز غير الاستصباح،
نعم
اي، ثم على تقدير جواز غير الاستصباح من الانتفاعات كما قلنا كالتطلية كالصابون كذا، يقول فالظاهر جواز بيعه لهذه الانتفاعات، مو مطلق الانتفاعات، يعني الانتفاعات التي هي بهذا المعنى، يعني لاحظ يعني لا البيع لأجل المنافع المحرمة، لا لأجل يعني البيع مقيد، ليس البيع مطلقا يجوز في الأشياء المتنجسة، يجوز في الأمور التي هي محللة وجائزة. قال ثم على تقدير جواز غير الاستصباح من الانتفاعات فالظاهر جواز بيعه لهذه الانتفاعات وفاقا للشهيد والمحقق الثاني قد قدس سرهما. قال الثاني يعني الشهيد الثاني في حاشية الإرشاد في ذيل قوله قول العلامة إلا الدهن للاستصباح، يعني في بعض هذه الحواشي المنسوبة لشيخنا الشهيد الأول طبعا، وأن الفائدة إن في بعض نعم معذرة وفاقا للشهيد الأول والمحقق الثاني، والمحقق الثاني أنهم يجوزون البيع للمنافع المحللة في الأشياء المتنجسة ويحرمونها في المنافع المحرمة كالأكل والشرب وغير ذلك. الآن يقول قال الثاني يعني المحقق، قال الثاني من يعني
الكركي،
لاحظ العيد العبارة، قال الثاني المحقق الكركي أحسنتم في حاشية الإرشاد في ذيل قول العلامة إلا الدهن للاستصباح، إلا الدهن ماذا للاستصباح، يعني لا يجوز البيع إلا للدهن لمن للنص الوارد إن في بعض الحواشي المنسوبة إلى شيخنا الشهيد، هذا من يقول يعني
الكركي
يقول، يعني حين يريد وسع الدائرة يعني كأن هناك نص صحيح عندنا نص يقول بجواز البيع الدهن المتنجي للاستصباح، لكن يعني كأنه لوحدة المناط والملاك لو كانت هناك فائدة أخرى فيها منفعة عند العقلاء و ليس فيها قضية الطهارة ما الطهارة، ليش ترد فيها الطهارة ما الطهارة، يقول هل يجوز البيع أو لا يجوز البيع. هنا يقول ماذا يوسعون الدائرة، لاحظية يقول إن في بعض هذا من كلام الكركي، إن في بعض الحواشي المنسوبة إلى شيخنا الشهيد أن الفائدة للدهن لا تنحصر في ذلك
في الاستصباح
أحسنتم، إذ مع فرض فائدة أخرى للدهن لا تتوقف على طهارة، يعني فائدة أخرى مثل التطلية مثل افترض الأجرب مثلا يمكن بيعه لها كاتخاذ الصابون منه، من أين يعني من أي من الدهن المتنجس. قال وهو مروي ومثله طلي الدواء، يقول بالعكس هذا مروي، ليش أنتوا اللي حصرت المنفعة في الدهن يعني في الاستصباح للدهن المتنجس، إذن هذا دليل على جواز البيع أكثر بعد من قضية الانتفاع في المنافع، عندنا مطلبان، عندنا جواز الانتفاع هذا مطلب وعندنا جواز البيع هذا مطلب آخر. مع هذا ترقي الآن في البحث، بعد إحنا سلمنا أنك في الأصل أن جواز الانتفاعات بالأشياء المتنجسة إلا ما خرج بالدليل، الآن ترقينا جواز بيع
المتنجسات لأجل الفوائد والمنافع المعتدة عند العقلاء إلا ما خرج بالدليل. واضح هذا المطلب إخواني؟ واضح. يقول أقول ثم قال الكركي, يعني هذا كلام الكركي, قال أقول لا بأس بالمصير إلى ما ذكره شيخنا الشهيد الأول على القاعدة, يعني نفس المحقق الكركي يوافق الشهيد الأول في هذا المقام, يقول لا بأس بالمصير إلى ما ذكره شيخنا, وقد ذكر أن به رواية أكثر من ذلك, يعني نفس الشهيد الأول قال في هذا فيه رواية. انتهى انتهى من يعني كلام الكركي المحقق الثاني. أقول والرواية إشارة إلى ما عن الراوندي في كتاب النوادر بإسناده عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام, وفيه الرواية سئل عليه السلام عن الشحم يقع فيه شيء له دم فيموت, قال عليه السلام تبيعه لمن يعمله صابونان. وفهم ورد نفس الرواية في خبر الدعائم كذلك, لأن هذه الرواية دليل وهي صريحة على جواز بالبيع للمنافع الأخرى غير الاستصباح. ثم لو قلنا بجواز البيع في الدهن لغير المنصوص, يعني لغير الاستصباح, الاستصباح واضح النصي, ثم لو قلنا بجواز البيع في الدهن النجس يعني لغير المنصوص كالإسراج مثلا بيع أو التصبين الصابون وغيرهما مثلا من الانتفاعات المباحة الآن, واضح الآن هذه المطلب. ثم لو قلنا الآن كان سؤال فهل يجوز بيع غيره, يعني غير الدهن, عندنا أشياء متنجسة غير الدهن, ضرب عصير متنجس, مائعات أخرى متنجسة, لبن متنجس, شاي متنجس, لاحظ, فهل يجوز بيع غيره من المتنجسات المنتفع بها في المنافع المقصودة المحللة, مثل ماذا؟ يقول كالصبغ والطين ونحوهما, أم يقتصر في جواز البيع على المتنجس المنصوص وهو الدهن فقط؟ شوف الشيخ الأنصاري توسع في البحث لطيف, الآن نقل نقلة أخرى. الآن ثبت إلى عندنا بأن الدهن المتنجس كان كل ما هناك أنه يجوز بيعه للاستصباح, قال لا يجوز الانتفاع به في المنافع المحللة, هذا أولا. ثانيا يجوز بيعه في المنافع المحللة غير الاستصباح. الآن يتوسع يقول ننقل الكلام إلى الأمور المائعات المتنجسة, لأن الذي ورد في الدهن المتنجس يعني المائع المتنجس, هل يجوز لي أن أبيع المائع نجس لأجل منافع محللة أو لا يجوز؟ كالصبغ مثلا, الصبغ هذا صبغ مائع لكن نجس, طين مائع حق مثلا افترض مسح الجدار مثلا لكن نجس, ونحوهما, أم يقتصر على المتنجس المنصوص وهو الدهن؟ غاية الأمر التعدي من حيث غاية البيع إلى غير الاستصباح. لاحظ إلى يعني والتصبين, يقول إشكالون, يعني كأن هناك وجهين, إشكالون يعني هل يجوز, هذا جواب هل يعني, يعني هل فهل يجوز كذا, إشكالون, من الإشكال؟ يعني كان عندنا وجهين, يعني كان وجه للبيع وجه لعدم البيع, يعني جواز البيع, يعني الكلام وين؟ في جواز البيع مو في الانتفاع. قال غاية الأمر التعدي من حيث غاية البيع إلى غير الاستصباح, يعني تبيعه لغير الاستصباح, تبيع هذه المائعات المتنجسة لغير الاستصباح. قال ما هو؟ يعني كأنه الحاصل من ما تقدم أن النص ورد في جواز بيع الدهن المتنجس للاستصباح والتصبين, وهناك تعديان عن بيع الدهن المتنجس سائر الأمور, يعني كأن الآن عندنا من النصوص الاستصباح والصابون, الآن هل نعدي إلى المنافع الأخرى كالتطلية وما إلى ذلك, كتطلية الأجرب, يعني هذا خروج عن مورد النص, هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بيع غير الدهن من سائر المتنجسات لأجل منفعة كبيع الصبغ النجس لأجل التصبيغ, وبيع الطين النجس لأجل التطين, والدبس النجس لأجل مثلا تطعيم النحل مثلا. فإن قلنا بصحة التعدي الأول يعني عديناه, فهل نعديه في الأمر الثاني أو لا؟ يقول احتمالان, مروحة خارطة الآن, لأن ذي مسائل شوف بالداخل شائكة, يعني لازم التفكيك بينها. يوجد احتمالاً, احتمال الأول عدم جواز التعدي, من يقول من ظهور استثناء الدهن, في كلام المشهور. المشهور إنما ركزوا على ماذا؟ على الدهن. يعني يقول من ظهور استثناء الدهن في كلام المشهور في عدم جواز بيع ما عدا بل عرفتا من المسالك ما هو نسبة عدم الفرق بين ما له منفعة محللة وما ليست له يعني منفعة محللة إلى نص الأصحاب. لاحظ من ظهور استثناء الدهن في كلام المشهور في عدم جواز بيع ما عدا بل عرفت من المسالك نسبة عدم الفرق بين ما له منفعة محللة وما ليس له منفعة إلى نص الأصحاب. يقول هذا عليه نص الأصحاب عليه كلام مطلقا ما يجوز البيع. فقط الذي يجوز بيعه المائعات المتنجسة هو الدهن النجس فقط لأجل استصباح. لاحظ هذا إذن وجه عدم الجواز عدم جواز بيع المائعات المتنجسة غير الدهن فيما له منفعة. ومما تقدم يعني الاحتمال الثاني يعني جواز التعدي يعني يجوز. ومما تقدم في مسألة جلد الميتة من أن الظاهر من كلمات جماعة من القدماء والمتأخرين كالشيخ في الخلاف شيخ الطوسي وابن زهرة في القنية والعلام ولده والفاضل المقداد والمحقق الثاني كركي وغيرهم دوران المنع عن بيع النجس مدار جواز الانتفاع به وعدمه إلا ما خرج بالنص، لأنهم جعلوا البيع يدور مدار ماذا؟ الانتفاع. فإن فيه منفعة عقلائية معتد بها يجوز بيعها، لا توجد منفعة لا يجوز البيع إلا ما خرج بالنص، أنه يجوز البيع كلما جاز الانتفاع إلا ما خرج بالنص. فإنه وإن جاز الانتفاع قد يكون هذا يجوز ولكن النص أخرجه. لاحظ وللأصل جواز البيع ما فيه منفعة عند العقلاء إلا ما خرج بالنص، كإليات الميتة مثلا أو مطلق نجس العين لمثل العذرة اللي ينتفع بها في التسميد مثلا، ومع ذلك لا يجوز بيعها. هذه للنص على المنع، إليات الميتة ما يجوز بيعها بمورد نص، أو مطلق نجس العين العذرة لا يجوز بيعها للتسميد وكذا، هذا على رأي المشهور. على ما سيأتي وين فيه في أي في بحث مطلق نجس العين جينا بعد ما ننتهي من بيع المتنجس يجينا بحث مفصل وين إن شاء الله في نجس العين هل يجوز البيع والتعامل إذا يأتي إن شاء الله. يقول وهذا الاحتمال الثاني أي جواز بيع كل ما يجوز الانتفاع به إلا ما خرج النص. يقول وهذا هو الذي يقتضيه استصحاب الحكم عن الجواز قبل التنجس. يعني الآن الشيء قبل الآن هذا الصبغ قبل نجاسته يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه؟ يجوز. الآن تنجس شككته يجوز بيعه هو نجس أو لا يجوز؟ استصحب الحكم هو جواز البيع. واضح هذا المطلب؟ يقول بالعكس هذا الاحتمال الثاني وهو الجواز البيع هو الذي يؤيده ماذا؟ الاستصحاب. قال وهذا هو الذي يقتضيه استصحاب الحكم يعني الجواز قبل التنجس، لأنها عيان طاهرة كل ما هناك يتنجست. يقول وهي أي جواز بيع كل ما يجوز انتفاع به إلا خارج. يقول وهي القاعدة المستفادة من قوله عليه السلام في وتحف العقول إن كل شيء يكون لهم فيه الصلاح في منفعة من جهة من الجهات فذلك كله حلالون. وما تقدم من رواية دعائم الإسلام من حل بيع كل ما يباح الانتفاع ماذا به ما دي واضحة النقطة؟ هذا يقول الاستصحاب وهم هذا مستفاد من القواعد التي تقدمت وقال قواعد جعلها في بداية بحثنا في المكاسب جعلها الشيخ الأنصاري قواعد لفهم هذه الأبحاث في المعاملات والمكاسب عموما. وأما قوله تعالى فاجتنبوه اللي احنا واحد يشكل يقول لا الآية قالت واجتنبوه يعني المتنجس والرجس فهج هذا نفس الآية اللي احنا ناقشناها قلنا هذا لا تدل على المطلوب هذا أولا ثانيا إن دلت على المطلوب فمقصودها الأعيان المتنجس بذاتها بعنوانها الأولي لا بالعنوان الثانوي المتنجس. هذا بعد مناقشة تمت بعد محتاج نعيد. قال وأما قوله تعالى لأن عندنا هذه تدخل إن صح التعبير مطلقات الآيات تجارة عن تراض أحل الله البيع كلها تدخل فليكن سبق متنجس لكن تجارة عن تراض أحل الله البيع فيشمل هذه العمومات. وأما قوله تعالى فاجتنبوه وقوله تعالى والرجس فاهجر فقد عرفت أنهما لا تدلان على حرمة الانتفاع بالمتنجس فضلا عن حرمة البيع، إن البيع هذا لا يشمله بعد الرجس على تقدير جواز الانتفاع، فلا يرد على أصالة جواز البيع وقع جواز البيع شيء من الآيات المذكورة ولا الروايات. لاحظ ومن ذلك يعني اللي ذكرناه من عدم دلالة الآية، ومن ذلك يظهر عدم صحة الاستدلال فيما نحن فيه بالنهي في رواية تحف العقول عن بيع شيء وجه النجس بعد ملاحظة تعليل المنع فيها بحرمة الانتفاع. تقول له هذا وجه النجس ما يجوز بيعه كما قال تحف العقول، لا تحف العقول مقصودها وين اللي ما له منفعة وهذا له منفعة فيجوز بعد ملاحظة، يقول بعدما تعليل المنع فيها أي في الرواية المذكورة حرمة الانتفاع، نفس الرواية تدل على أنه إذا لم يحرم الانتفاع جاز البيع، فهي لنا لا علينا بتعبير بعض العلماء، هذه لنا الرواية. أنت رح تستدل عن بيع شيء من وجوه النجس بالعسر يدل على الجواز، واضح؟ ويمكن حمل كلام من أطلق المنع عن بيع النجس إلا الدهن لفائدة الصحاب ماذا؟ على إرادة المائعات النجسة التي لا ينتفع بها في غير الأكل والشرب منفعة محللة مقصودة من أمثالها، يعني عادة مثلا الماء أو هذا مثلا العصير في العام الأغلب أو متعارن يشتروا للشرب ما يشتروا لشيء آخر، فلعل كلمات من باب الاحتياط من باب العبارة من باب مثلا كذا عمموا العبارة قال لا يجوز بيع المائعات المتنجسة إلا الدهن المتنجس، هذا مقصود مو إنه الذي لا أي بشكل عام، بل عدم الجواز في المنافع التي عادة تؤخذ لأجلها هذه المائعات النجسة. ويؤيده يعني أي ما ذكر من أن مرادهم بالمستثنى منه الذي لا فائدة فيه طبعا، ويؤيده تعليل استثناء الدين بفائدة الاستصباح نظير استثناء بول الإبل للاستشفاء. لاحظ استثناء الفقهاء بول الإبل وتعليل استثناء بقول للاستشفاء، فإن هنا يقولون للاستشفاء يعني هنا للعلية، فالمعنى إنما جاز بيع بول الإبل لأن فيه منفعة هي الاستشفاء، فإذا ثبت أن هذا فيه منفعة الشيء الآخر الماء الآخر إذن يجوز بيعه، يعني هذه ليست للغاية يعني لا لغاية الاستشفاء بل لعلة الاستشفاء، يعني كأنه مدار البيع أنه فيه منفعة هي الاستشفاء، فلو وجدنا هذه الغاية والعلة هذه العلة موجودة في مائع آخر يعني منفعة أخرى معتد بها إذن يجوز البيع.
الاستشفاء هنا مصداق المنفعة،
مصداق أحسن من مصادق المنفعة، لا تريد هذا حصرا صح التعبير، هذا من باب المثال ماري ملتفت كيف هذه الذهنية التحليلية الفقهية، واضح إخواني هذا المطلب. يقول ويؤيده تعليل استثناء الدهن بفائدة الاستصباح نظير استثناء، يعني حتى لما الروايات قالت بيع الدهن وإن كان مائع نجس بيعه للاستصباح، هذه اللام نجعلها وين للغاية معدة للعلة يعني لوجود منفعة هي الاستصباح، فلو فرض منافع أخرى في مائعات أخرى أو حتى في الدهن المتنجس نفسه كما وسعنا يجوز البيع إذن. وأن احتمل إيه يعني كأن إذا من كلام يستفاد أنهم إنما هؤلاء الذين منعوا إنما يمنعون بيع ما لا فائدة فيه من المتنجسات، لأنهم يمنعون بيع كل متنجس فيه فائدة أو مطلقا، لا ما دام فيه فائدة هذا. قال يقول أن احتمل أن يكون ذكر الاستصباح لبيان ويشترط أن يكون غاية للبيع، يعني كما قلنا هذا يحتمل له للعلة وهذا يحتمل للغاية، فإذا كان للغاية بعد ما يجوز إلا لغاية الاستصباح، أما لغاية أخرى ما يجوز، إذن هذان احتمالان، واضح؟
نعم.
ف فاللام تكون هنا للغاية لا للعلية بعد، فما يجوز على هذا كوجه آخر يعني، وها ما يكون بعد للمنفع. قال في جامع المقاصد المحقق الثاني في شرح قول العلامة: إلا الدهن لتحقق فائدة الاستصباح به تحت السماء خاصة. يعني الآن ينقل الشيخ الأنصاري عليه الرحمة عبارة لمن؟ عبارة للمحقق الكرك الثاني في شرح عبارة من؟ في شرح عبارة
العلامة.
يقول قال في العلامة الحلي في القواعد، قال في جامع المقاصد المحقق الثاني الكركي في شرح قول العلامة: إلا الدهن لتحقق فائدة الاستصباح به تحت السماء خاصة. قال المحقق: وليس المراد بخاصة بيان حصر الفائدة في الاستصباح كما ماذا؟ كما هو الظاهر. لا، وقد ذكر شيخنا مان يعني الشهر الأول في حواشي أن في رواية جواز اتخاذ الصابون من الدهن المتنجس. الشهيد الأول هم نقل، لأنه نقل مدام إذن هذه ليست راجعة خاصة للاستصباح، بل هي خاصة راجعة لا تحت السماء. يعني بعضهم قال إلا الدهن لتحقق فائدة الاستصباح به تحت السماء خاصة، هذه مخاصة مو قيد للاستصباح يعني فقط للاستصباح، بل تحت السماء خاصة، تحت السماء خاصة لتحت السماء، فعليه لو تحققت فائدة أخرى يجوز. قال: وليس المراد بخاصة بيان حصر الفائدة في الاستصباح كما هو الظاهر، وقد ذكر شيخنا الشهيد يعني الأول في حواشي إن في رواية جواز اتخاذ الصابون من الدهن المتنجس وهذا يدل على أن خاصة في جواز الدهن المتنجس، وصرح مع ذلك بجواز الانتفاع به فما تصور من فوائده كطري الدواب. لاحظ، وصرح الشهيد يعني الشهيد الأول مع ذلك يعني مع أي مع تجويز اتخاذ الصابون على وسط هم بجواز الانتفاع به أي بالدهن المتنجس فيما يتصور من فوائده المحللة. فهذا كاشف عن العلماء أصلا عندهم وضوح من هذه الجهة، وهو تعميم في جواز الانتفاع وخبال جواز البيع كما هم أشرنا. واضح هذا المعنى أخواني؟ إن قيل إن العبارة يعني من يعني عبارة العلامة تقتضي حصر الفائدة، لأن الاستثناء في سياق النفي يفيد الحصر، يعني كأنه قالت تقتضي حصر الفائدة للدمج في الاستصباح، لأن العلامة قال ولا يجوز إلا الدهن للاستصباح، والله يعني عدم استعمال الدهن في سائر الأمور فتكون خاصة للاستصباح. من أين تقلت خاصة لتحت السماء؟ إذن هذا نفي، لا نفي، ويفيد الحاص كما تعلمون. فإن المعنى في العبارة هكذا: إلا الدهن النجع، يعني لا يجوز بيع مائعات النجسة إلا الدهن النجس لهذه الفائدة وهي الاستصباح. يعني كأنه لا يجوز أصلا استعمال والتعامل مع الدهن المتنجس إلا لفائدة الاستصباح، لغاية الاستصباح ليس إلا. قلنا ليس المراد ذلك، يعني لفظ خاصة ذلك، لأن الفائدة بيان لوجه الاستثناء أي إلا الدهن لتحقق فائدة الاستصباح، وهذا لا يستلزم الحاص. فالمعنى أن إنما نستثني الدهن من عموم عدم الجواز يوجد فائدة فيه، فصير اللام للعلة لا للغاية. يعني كأننا نستثني من عدم الجواز المائعات المتنجسة إلا ماذا؟ إلا الدهن المتنجس للفائدة للاستصباح، هذه اللام للعلية لا للغاية. نرجع نفس المطلب السابق اللي شرحنا، إذا يظهر منها أنها للعلية وليست للغاية. قلنا ليس المراد ذلك، لأن الفائدة بيان، لأن الفائدة أي قوله لفائدة الاستصحاب يعني الاستصباح بيان لوجه الاستثناء، يعني أنه نستثني الدهن من عموم عدم الجواز لوجود فائدة في فلام للعلة للغاية، أي لا يجوز إلا الدهن لتحقق فائدة الاستصباح. وليس المعنى إلا الدهن المنتهي للاستصباع، يعني تكون لام للغاية بل للعلية. وبالتالي قلنا ليس المراد ذلك، لأن الفائدة بيان لوجه الاستثناء أي إلا الدهن لتحقق فائدة الاستصباع، وهذا لا يستلزم الحاص بحيث لا يصح استعمال الدهن في المنافع المحللة. ويكفي في صحة ما قلنا تطرق الاحتمال في العبارة المقتضي لعدم الحاص، يقول يكفينا كما تعلمون إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال، إحنا بعد يكفينا هذا المقدار. قال ويكفي صحة ما قلنا، يعني من هذا الاحتمال تطرق الاحتمال في العبارة المقتضي لعدم الحاص، انتهى. هذا كله كلام من؟ كلام جامع المقاصد، كلام جامع المقاصد. وكيف كان فالحكم بعموم كلمات، يعني حكم عدم الجواز، يقول وكيف كان فالحكم بعموم كلمات هؤلاء لكل مائع متنجس مثل الطين والجس المائعين والصبق وشبه ذلك. يقول محل تأمل، يقول واقعا ليتأمل في كلماتهم لا يبعد أنهم يجوزون البيع في كل مائع متنجس إذا كانت له فائدة محللة مقصودة. واضح. وما نسبه في المسالك، الآن رجوع لقول المسالك اللي أصلا قال مطلقا، وما نسبه في المسالك إليهم يعني العلماء من عدم فرقهم في المنع بين بيع المتنجس بين ما يصلح الانتفاع به وما لا يصلح، يقول يعني ما يصلح الانتفاع وما لا يصلح الانتفاع، لأنه عممها قال فلم يثبت صحته، أي صحة كلام في المسالك نسبة للعلماء، مع ما عرفته من كثير من الأصحاب من إناطة الحكم في كلامهم يعني الجواز وعدمه مدار الانتفاع. فإذا جاز الانتفاع جاز البيع، وإذا لم يجز الانتفاع لم يجز البيع. فمن أين تقول بأنه سواء انتفعنا بها ولا انتفع لا يجوز؟ هذه النسبة فيها تأمل. ولأجل ذلك اللي ذكرنا من أنه المدار هو الانتفاع، استشكل المحقق الثاني في حاشية الإرشاد فيما ذكره العلامة بقوله ولا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبول الطهارة، حيث قال مقتضى أنه لو لم يكن قال الطهارة المجلس بيعه وهو مشكلة. نفس المحقق فما العبارة، يقول يعني لو حملنا ظاهر عبارة العلامة على أنه لا يجوز بيع ماذا الذي لا يقبل الطهارة، ولا يعني مقتضى أنه إذا يعني كأنه إذا ما يقبل الطهارة لا يجوز بيعه، يقول له هذه مشكلة العبارة، لا حتى لو ما يقبل الطهارة وفيه منفعة يجوز بيعه. فيظهر من كلامه صحة البيع طبعا. إذ الأصباق المتنجسة، يقول عن كمثال إذ الأصباق المتنجسة ماذا لا تقبل التطهير عند الأكثر، ومع ذلك فالظاهر جواز بيعها لأن منافعها لا تتوقف على الطهارة، فتدخل تحت عمومات جواز البيع والاستصحاب والآخ. عندك ثلاث أدلة. أما أن أسألك سؤال ما هو الدليل على جواز بيع الأصباق المتنجسة التي أصلا لا تقبل التطهير عند أكثر العلماء، تقول عندنا أدلة. أولا القاعدة والأصل الذي يقول ماذا، يقول بأنه الأصل في الأشياء الجواز فيجوز بيعه. ثانيا الاستصباح، استصحاب منها أو كانت طاهرة فيجوز بيعها، الآن تنجست فنستشكل ونشك في الجواز وعدم فنستصحب الجواز، هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث عمومات وحل الله البيع جارة عن تراض. يقول اللهم إلا أن يقال إلا أن يقال إنها يعني الأصباق تؤول إلى حال يقبل معها التطهير لكن بعد جفافها، بل ذلك هو المقصود في حال جفافها منها فاندفع الإشكال، يعني مذكور على العلامة إذ كلام علامة كان في ما لا يقبل التطهير والأصباق النجسة قابل التطهير. اللهم أقول لو لم يعلم من مذهب العلامة دوران المنع عن بيع المتنجس مدار حرمة الانتفاع لم يرد على عبارة إشكال، لأن المفروض حينئذ التزام بجواز الانتفاع بالأصباق مع عدم جواز بيعها، إلا أن يرجع الإشكال أن يرجع المحقق الإشكال إلى حكم العلامة وأنه مشكل على مختار المحقق الثاني لا إلى كلامه، وأن الحكم مشكل على مذهب المتكلم. فافهم أني طبعا صور بعد هذا شوي في تحليل أنا الآن قريب الأذان إن شاء الله قدا. يعني الآن تقريبا إحنا وصلنا لنتائج جميلة جدا يعني وصلنا إلى نتيجة مهمة, وهي أولا قمنا بتوسعة في الدهن المتنجس من كون يجوز بيع للاستصباح إلى منافع أخرى مع وجود بعض الروايات على الصابون وغيره مع الأصل والاستصباح وغيره يعني والعمومات. البحث الثاني ما هو توسعة من الدهن المتنجس إلى المائعات المتنجسة, ومدى كلام الإعلام أكثرهم على مدار الانتفاع. فما جاز الانتفاع به إخواني ماذا؟ ما جاز الانتفاع به جاز بيعه, وما لم يجوز لا يجوز بيعه. واضح. الآن احنا بس بقيت عندنا يعني بغط يعني إذا بكرة إن شاء الله نوفق وإياكم نتابع كلام من استشكال المحقق الكركي على كلام العلامة, وكيف نوجه كلامه, ثم إن شاء الله يعني تقريبا يعني بكرة ننتهي من هذا عشان بقية بعد يعني بقية مطلب بسيط يعني إن شاء الله بكرة نكمله وندخل مباشرة المسألة الثانية بعد انتهينا من المتنجس ندخل إلى نجس العين إن شاء الله. إين في البحث الآتي أنا شوي تعبت تعب شديد يعني, فإن شاء الله بكرة نكمل البحث. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين, اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.